ثم أما بعد، فنعود على ما سبق من كلام لنلخصه تلخيصا، ثم نستأنف السير مع كتاب الله جل وعلا بعد بما يتلو من آيات كريمات. وكان الكلام حول ما أسميناه اشتقاقا من القرآن الكريم بالعقيدة العجلية التي هي وثنية إسرائيلية، والله جل وعلا جعل لها علامات تنبيها للمسلمين أن يقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة المال والذلة لكل ما هو مادي والتضحية بالدين من أجل الحياة الدنيا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. السؤال الخاتم لذلك الموضوع هو كيف الخروج، كيف التخلص، كيف التوبة، كيف التصفية للقلب من شوائب العجلية، كيف يخلص المؤمن قلبه وأهواءه من كل هذه الأمراض وهذه الشوائب التي تلحقه في الصفات ببني إسرائيل من حيث عبادتهم للوثن المالي الذهبي المادي. إنما يكون ذلك بتوثيق العقيدة على جهتين: جهة التعرف إلى الله جل وعلا من حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وتحدثنا ولا نزال عن أسماء الله الحسنى في أنها تحمل أسرارا لا يمكن للإنسان مهما أوتي من سعة في الفكر والعمر أن يحيط بحقائقها، لأنها صفة الكمال والجلال إذ سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك فالله جل وعلا من حيث هو الرزاق يتضمن ذلك من بين ما يتضمن أنه يقضي بالأرزاق لعباده، وأقصد بأنه يقضي يعني أن الله عز وجل من حيث هو اسمه الرزاق، هذا الأمر هذا يفيد لأن الله تعالى لما اتخذ له اسما هذه سمته وهذا لفظه الرزاق، يعني أن قضية الرزق رب العالمين يقول قضية محسومة ديالي ماشي ديالك، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعبر بالقوة والمتانة في سياق الحديث عن الرزق وعن وصفه سبحانه وتعالى بصفة الرازقية، ولذلك جعل له هذا الاسم الحسن الرزاق. وذلك أنه جل وعلا إذا قضى أمرا فيما يتعلق بالأرزاق فلا راد لقضائه، الرزق يعني قضاء قدر، قضاء قدر ما يفهموش الإنسان بذلك المعنى التواكلي، لا أبدا مش هذا المقصود، والعقيدة التواكلية لا علاقة لها بالإسلام، وإنما التوكل الذي يعتمد فيه العبد على الأسباب ويعبد رب الأسباب. هذا الفرق بين العقيدة العجلية ديال بني إسرائيل والعقيدة الإسلامية الصافية التوحيدية. بنو إسرائيل عبدوا الأسباب، أسباب ديال المادة اعتبروها هي الآلهة فعبدوها، ولذلك عبدوا المال في ذاته، كيعبدوا الدرهم والدينار نفسه، بينما الله جل وعلا هو الذي خلق الدرهم والدينار، هو الذي خلق الأرزاق، وهو الذي قدر الأقوات، قدر الأقوات يعني ذاك القوت اللي غادي يدخل لك ديك اللقمة اللي غادي تبلعها محسوبة حتى هي محصية، حتى ولو رزقت رزقا واسعا فإن ما تأكله من ذلك الرزق وما تستفيد أنت منه بشكل مباشر محصي عليك، لأن فيه حساب خص واحد يعطي الحساب لرب العالمين. هذا الشيء باش الأرزاق محسوبة علينا، إننا غنعطيه الحساب ديالها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة جاع هو وأصحابه أصيبوا بمخمصة، كانت أيام يعني لم يدخل فيها شيء من خزينة الدولة ديال المسلمين، ولم يكن هنالك من أسباب يرتزقون بها، فجاء عدد من الصحابة وخرجوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم ما بهم من جوع قصد أحد أصحابه ممن كان له مال وسعة، وعد الصحابي كان عنده لبس عليه ربي سلام مستعليه في الرزق، ومشاو قصدوا الدار دياله كان عنده جنان، لما طرقوا الباب دياله وجد أنه رسول الله مع أصحابه، فرح فرحا كبيرا وقال لا أحد أكرم مني اليوم، ما كانش واحد اللي راه يعني كريم بحالي هذا النهار، لأنني سأكرم رسول الله وأصحابه، هذا المعنى ديال الكلام. فآواهم إلى الظل، يدلهم واحد القرصة في الظل، وجعل يسن الموسى بدأ يمضي الجنوي باش يذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه قال له إياك والحلوب، عندك تذبح شي حاجة كترضع يعني نعجاء أو بقرة أو شيء من القبيل، فذبح لهم شاة. خلاصة الكلام، لما أكلوا وشربوا وارتووا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كلاوا وارتاحوا وذهبت المخمصة، في آخر طعم قال لهم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لتسألن عن هذا النعيم، سمه نعيم يكعدب أنتم وجعين أمعاؤكم تتمزق بالمخمصة وقد أطعمكم الله وسقاكم. غادي تعطيه الحساب العلاجي. ليس معناه الحساب يعني أنه غادي تعاقبه، ليس هذا المقصود بالذات، ولكن سينظر أشكرتم أم كفرتم. صدق حمد الله. فلذلك الرزق اللقمة يلقمها العبد سيؤدي حسابها، يعني سينظر في عمله بعد ما شكره لله. ولهذا الأقوات لأن القوت هو داك الشيء اللي تاكل ديال النهار، واللي كتاكل يعني بحيث كتشبع، ما كيشيطش عليك وما كيخصكش، كيتسمى القوت. في الحديث كان طعام آل محمد قوتا، ما كيجوعوش ولكن ما كيخصهمش، وقد يجوعون، يعني غير المقصود النهار اللي ياكلوا كياكلوا ما كيشبعوش ولكن ما كيجوعوش، قوت يتسمى القوت. فالقوت الذي يقتاته العبد يسأل عنه. ولذلك كانت الأرزاق مقادير، فالله سبحانه وتعالى هو بذاته تولى مسألة الرزق، توزيع الأرزاق وتقدير ديالها دي قسمته. قسم الأرزاق قسم إلهي، وكل يبتليه على قدر ما علم الله بقلبه من الشكر أو الكفر. الأرزاق راه ابتلاء واختبار. الأرزاق دايره بحال الأعمار، شي عمره طويل شي قصير شي متوسط، كذلك الأرزاق، باش بنادم ما يغلطش في الرزق ويسحب له، يعني أنه يؤتاه على علم عنده كما زعم قارون، بل العبد يتسبب، لكن القسمة قسمة إلهية والأرزاق مقادير إلهية. ولذلك الإنسان من اللي يحقق العقيدة دياله في الرزق يتخلص قلبه من العقيدة العجلية. فقلت يعني الجانب أو العلاج ديال مسألة الأرزاق لها جانبان، جانب عقدي يتعلق بالتعرف إلى الله من حيث هو الرزاق، وجانب يتعلق باليوم الآخر الآخرة. وقبل الحديث عن الآخرة أشير إلى هذا التعبير القرآني الذي أوردته قبله، إن الله هو الرزاق قال ذو القوة المتين، عبر بالرزق سياق القوة والسلطنة والعظمة والسيطرة، بمعنى أن قضية الرزق إلى أعطاها لك ربي ما كيش ليك لعلك، ولو تدخل أطغى طغاة الأرض ما كان له لينزع منك شيئا رزقك الله إياه، لأن اللي أعطاه لك اللي أعطاه لك كي يضمن يوصله لك، كي يضمن يوصله لك حتى الكرشك، وبقوة وبمتانة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا. ولذلك عمر العبد إلى دار يدو مد يدو الأسباب التي أمير بها، ما عمره ما يخاف من مسألة الرزق نهائيا، راه ما يوصلك إلا ذاك الشيء اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى، وما ينقصك إلا ذلك الشيء اللي الله تعالى ما دارولكش وما كتبولكش. فإذا صحت عقيدة المؤمن من هذا الجانب، بقي أن يصحح عقيدته من جانب آخر، وهي إحنا كنعيشوا لمن، طبعا يعني سهل نقوله كنعيشوا للأخيرة، ولكن هذا المعنى إنما يصح لدى المؤمن، يصحح عقيدته في الآخرة. المؤمنون من هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مؤمنين عندهم واحد الطبيعة يمكن نسميها طبيعة أخروية. الناس ماشي ديال الدنيا، ديال الآخرة، يبنون الدار الآخرة، كيبنوا الدار ولكن الدار ديال الآخرة. وسبقت الإشارة إلى هذا أن الإنسان اللي كيبني الدار كيبني الدار كما الدار اللي يبني في الدنيا. الدار يعني الناس معروف يعني هذه الحكمة العجيبة، أن اللي يعني تبلى بالبني كيمشي كله، يعني الفكر دياله الأعصاب دياله ينعش ويفكر في البني ويصبح ويفكر في البني، يعني البني صعيب جدا فعلا، واللي مجربينه وعارفينه، فكيخطف الهم الكلي ديال الإنسان، يعني الحياة دياله كتولي الدور كلها على ذيك البناية اللي كيبني، دار أو فيلا أو عمارة، إلا كيبني شي حاجة كتديه كتبتلعه. هكذا كانوا الصحابة، ولكن كانوا كيبنيوا فعلا، إنما يبنون الدار الأخيرة كتديهم في خطرة، مشغول ما عندوش الوقت باش يحك راسو كيبني الدار الأخيرة. هذه العقيدة كلما توغل فيها العبد كلما نجا من مرض العجلية. الدواء ديال العجلية أنه تبدأ تشوف في الدار ديالك في الأخيرة. حقيقة إنسان كيفكر في الدنيا في القطعة ديال الأرض يبنيها وكيفاش يدير لها ويخمم، لمازال ما عندوش كيفكر، واللي عنده كيفكر يوسع، وكل واحد والفكرة دياله حول الدار ديال الدنيا.
ولكن عيب حقيقة أن الإنسان ما يفكرش كيفاش يمكن تكون الدار ديال الأخيرة. أولا فين كاينة، واش في هاد الجهة ولا في جهة أخرى، نعوذ بالله من الأخرى، أم أنها في جهة أهل الإيمان؟ إذا كانت في جهة أهل الإيمان ما موقعها، واش السفلي ولا الفوقي؟ وفعلا لأن الدار الأخيرة التي هي الحيوان، يعني الحياة الجميلة السعيدة المديدة، وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان. ولكن يعني ما كاينش ولكن أحب الاستدراك لأنه مقصود في المعنى، وهو من باب التفسير، لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان أي الحياة الحقيقية الطبيعية المديدة التي لا تنقضي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي بأنه المنازل ديال الآخرة، يعني الطبقات ديال الجنة، منازل كتسمى المنازل، يعني بعد ما بين بعضها ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث صحيح عجيب جدا وجميل، يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء، إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تقريبا هذه الصيغة. يعني من اللي تشوف ديك النجمة درية في الضية كتبرق طلعة في السماء بشكل متفرد معزول وقوي في واحد القنف في السماء، كتشوف بينك وبينها ملايين كما يعبرون اليوم السنوات الضوئية، أبعيدة ما شاء الله، راه هكذاك المنازل ديال الجنة. إذا تشوف واحد النجمة بعيدة 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 ولكن كتبرق شنو هذاك؟ القصر ديال سيدنا عمر، بينك وبينه ما شاء الله. أشو الفرق؟ فارق العمل. واحد دار الفينيسي واحد مدرس، راه يعني حقيقة على قدر الهم ديال بالدار الآخرة تكون منزلتك ويكون مسكنك ويكون مسكنك منها. وفعلا المؤمن لما يجعل هذا هم من الهموم الأساسية ديال الدين ديالو ديال الحياة ديالو، يبني الدار الآخرة فعلا، حقيقة يدوز عليه النار وما قدم الدار الآخرة والو، إذا ما مهتمش ما كيبنيش ما مريضش ما مبليش بالبني. وأصحاب رسول الله كانت فعلا اهتماماتهم انشغالتهم ببناء تلك الدار. واحد الخطرة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وكانت المجاعة صابوا المسلمين بالمجاعة، كتسمى عام الرمادة، واحد العام كان نتيجة ديال سنوات ديال القحط، ما كانت شتاء وجعوا المسلمين وكان قحط وجفاف، وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه شدته الصفورة، بدا يصار بالجوع كيكلش وهو رئيس الدولة أمير المؤمنين. بعض الصحابة قالوا دي من باب المصلحة خاصة نصحه، مش معقول هو كيسير مصالح الأمة خاصة يأكل باش يقوى، لأنه يعني فعلا معقول يعني المنطق هو هذا، خاصة يأكل باش قد يسير هذه الأمة هذه، صيت الله في رسول قالوا هذه. فتبسم وقال رضي الله عنه وأرضاه، كيقول هل سيدنا عمر بن العاص، لأن عمر بن العاص هو اللي نصحه بالنصيحة، كيقول له: أرأيتني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزى فتنتفى فتنقع في الماء وتنضج؟ ماشي تحبرك زعما انا ما عارف شيء وما قدر شيء باش نعطي امر الخدم وينوضو، يعني هو ما كانش عنده خدم رضي الله عنه، ولكن يعني الا بغى يديرها بيدو، لان الدنيا جاتو ورفضها، ويعني يذبحوا جدي صغير، هذه راه وصفه ديال الطبخ، هذوك اللي يديروا الوصفات ديال الطبخ كيقدمها سيدنا عمر، وغادي يقولها له الاخر عمر بن العاص يقولها له من بعد، يعني يشدوا جدي ويذبحوه وينتفوا له الزغب ديالو ويطبخوه في وسط الماء عادي صوبه، وصفة ديال الطبخ كانت عند العرب الجاهلية وتعطي واحد لذة عجيبة جدا في الطعام كما هو جدي كيطبخ صغير. قال له عمر بن العاص: أراك بلذيذ الطعام خبيرة، يعني راك تعرف سميتو. ولكن رد عليه سيدنا عمر قال له: ولكننا نخشى. منين خايف؟ خايف نخشى أن يقال لنا: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، يعني انت راك تخلصت في الدنيا، بنيت الدنيا هنا ما عندكش، رغم انه انما تحدث عن الحلال الطيب، ما كانش يتحدث عن الحرام، ولكن بشده رضي الله عنه وارضاه، بشده انشغاله ببناء دار الاخره، لم يعد يجد وقتا للتفكير في دنياه. معلوم جدا ان المؤمن حقيقه ينبغي ان يكون متوازنا، وان لبدنك عليك حقا وان، ولكن هذا كان في حياه سيدنا عمر استثناء، لانه كان عام الجوع، قال كما المسلمين جيعانين حتى انا نجوع، علاش انا نشبعهم جيعاني، بغيت تقد معهم. وتلك حكمه يحمد عليها رحمه الله عليه ورضي عنه وارضاه. فالشاهد عندنا ان اولئك القوم كان قلبهم متعلقا ببناء الدار، كيبنيو الدار، ولكن الدار لهيه يبنونها، وما بناء دور الدنيا الا لتكون سلما لبناء الدار الاخره.
يعني كانوا كيبنوا الدور الدنيا، ولكن بحالك بحال هذاك الصوير ولا ذاك الطوب اللي كيدير البناي باش كيطلع عليه ويتعلم الحيط، الحيط الحقيقي ديال الاخره يعني الرافعه. دابا يديروا الحديد ولا يديروا شي حاجه باش كيتعلى عليه، هي انما هي وسيله بحال السلم، انما هي وسيله كتبنيها ولكن باش غير باش تعلى، باش تعلى باش تبني الصور الكبير ديال الاخره. فلا بد من بناء دار الدنيا ولكن من اجل بناء دار الاخره. اما بناء دار الدنيا من اجل ان يقبع بها العبد اذا فقد اهلك نفسه، اهلك نفسه. من هنا اذا كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيدة العجلية أن يعجل يزرب يسربي يسرع ويسارع أن يعجل إلى التعرف إلى الله من حيث هو الرزاق. يتأمل هذه القضية ديال الرزاق، يتأملها مزيان، ناس عليها وفق عليها، راه يعني ذكر الله عز وجل بالتأمل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشوشه ويوسوس، لان راه وسواس ابليس الشيطان يجيك يوسوس لك، يقول لك انت ولا ما مشيتش ما خديتش الكريدي وما درتش وما درتش ما غاديش تبني وتشرد ولادك. الشيطان يعيدكم الفقر، ابليس ملعون، ما يجيب لك الا القبيحه. الله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة، ربي تعالى كيوعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد السعة ويوعد الرزق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عالج العبد نفسه بسم الله الرزاق وتدبر الدار الآخرة وأعد لها ودير فعلا المشروع هكذا، يعني يتعامل الإنسان مع نفسه ومع رب العالمين، يعني دير عقدة مع الله كونترا عقدة، يا ربي بغي نشري منك دار قطعة أرضية في الجنة، هذا الإحساس. إذن تبنيها يقول لك ربي تعالى غنعطيها لك، ولكن تبنيها وتبنيها فبنيها بعملك. ولذلك لا يزال العبد يعمل هنا والله تعالى يتكلف له سبحانه وتعالى أن يقوم له ببناء داره هنالك ويدل فيها الجردة. هذه الجردة يعني واسعة فسيحة. واحد خطرة سيدنا إبراهيم حديث الإسراء والمعراج لما تلقى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء قال له أقرئ أمتك مني السلام، سلم على الأمة ديالك وأخبرهم أن الجنة طيبة، يعني هي طيبة وأرضها طيبة وماؤها طيبون. قال له الغراس ديالها، الغراس الغرس ديالها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الأذكار تسبيح كلما سبحتها كلما جردني في الجنة راك يغرس لك الحدائق والألوان والأشكال المنزل ديالك الدار ديالك، باش لما تدخل القصر ديالك تجده فسيحا وأيضا عاليا، لأن جوج الأمور تما ممدوحين في الجنة. الساعة عرضها كعرض السماء والأرض، تسع يعني واحد حديث عجيب جدا أن بعض أهل الله ربي تعالى يدخلهم لواحد الجنة وكيعطيهم واحد القصور، يعني واحد الجمالية اللي عندهم الذوق الفني بالمعنى يعني الحديث الكلمة، يتعجبوا من هذا الحديث العجيب وهو حديث صحيح الإسناد. كيعطيهم ربي تعالى ياقوتة كيسكنهم في ياقوتة، إنما هذه الياقوتة كي دايرة هذيك الصدافة، الصدافة ديال البحر، الصدافة ديال البحر. وتصور واحد القصر ديال بحر الصدافة، يعني واحد الهندسة جمالية غريبة جدا. لكن كيقول لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ما بين الزاوية والزاوية في الصدافة مسيرة عين أو مد البصر، يعني تشوف بعيد عاد كيبان لك ذاك القنف الآخر، يعني اتساع، يعني الصدافة الداخل ديال الصدافة من الساعة بحيث أنك راك هنا والقنف الآخر في الطرف ديال المكناس اللي هي. يعني الطرف ديال الصدافه راه هو في الدخله ديال المكناس على طريق فاس، والقنت لاخر في الخرجه ديال المكناس على طريق الرباط، زواياها اربعه، عند اربعه ديال القنوت، وكل قنت عنده اهلون، يعني عنده زوجه في كل قنت. قال لك يعني الاهل في هذاك القنت ما كيشوفوا شيء، الاهل في القنت الاخر لبعد المسافه كيبانوش. فاتساع يعني محمود في الجنه التي وعدها المتقون ساعة، يعني ربي يعطيك قصر ويعطيك واسع، والمسكن الواسع محمود في الدنيا وفي الآخرة. الساعة هو حد ثانيا العلو، عالي عالي، فالعلو ممدوح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الفردوس الأعلى، يعني اطلبوا الله تعالى إذا سألتموه اسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، هو الأعلى ووسط، لأن الوسط كتشوف كل شيء وتشد كل شيء، و منه تتفجر أنهار الجنة، عنده النبع من ثم كيخرج العيون ديال الجنة التي تتدفق على سائر القصور. لذلك حقيقة الإنسان مطلوب منه أن يتعلم هذه الأشياء، وهي في كتاب الله رب العالمين، الأوصاف اللي وصف بها في الجنة ماشي عبث باش جات صور عديدات وآيات كثيرات، صور بكاملها كصورة الرحمن وغيرها كلها كتكلم غير عن الجنة والنار، غير عن الآخرة،
تهدرش على الدنيا. هذا إذن عنده معنى. إيش معنته؟ معنته أنك يقول لك ربي خصك تعرف الأحوال ديال الآخرة باش تعلق بها، وتعرف أنت تخطط تخطط تخطيط الموقع اللي تراهن عليه، لأنه رهان فعلا. إن ربحه العبد كان رابحا، وإنما الخاسر من خسر نفسه وأهله يوم القيامة، نسأل الله العافية والنجاة من الخسران المبين. ذلك إن شاء الله مسلك يسلك بالعبد لعلاج نفسه من عقيدة العجليين، ثم أيضا لأن يترقى بمراتب الإيمان، وكيكون عنده الحافز. معروف الآن يعني في المقاولات وفي الأشغال والإدارات أن بلد ما يخدم تكون عنده الحوافز. ربي تعالى دار لنا هذا الشيء هذا في الكتاب والسنة، القرآن الكريم كله حوافز. فمن أهم الحوافز أنك تعرف على شنو عندك، شنو عندك له. ولهذا كان من العلم النافع، أقول من العلم النافع، أن يتعرف العبد على أحوال الآخرة. ولذلك ننتقل بعد بحول الله مباشرة إلى الآية التي تتلو، وذلك قول الله جل وعلا: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، كلهم هادوك وهادوك اليهود الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا مقطع آخر مرتبط بما قبله ومؤد إلى ما بعده، وهو من أعظم الحكم التي صاغها الله جل وعلا في هذا الكلام الرباني العجيب. حري حري بالمؤمن الذي يريد فعلا أن يسلك إلى الله جل وعلا بصدق وأن يصل بأمان وسلام أن يتدبره. وما أنزل القرآن إلا لتدبر. اليهود كانت عندهم واحد الدعوة، عندهم وعند النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة غير اليهودي، النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة إلا النصراني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني كيتمنوا تلك أمانيهم، كيتمنوا وتلك الأماني بلا برهان، ما عندهم عليها دليل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا التعبير هذا دال على أن الكلام قالوه جوج ديال الفرقات، جوج ديال الفرقات هما اللي قالوا. فرقة اليهود قالوا وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا، ما قالوش أو نصارى، هما لا غير هودا، إنهم ما كيعترفوش بالنصرانية. هما اللي بغوا يقتلوا سيدنا عيسى، بغوا يقتلوه، حاولوا لم يفلحوا، لكن كانت المحاولة. ولذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما النصارى قالوا عودهما لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، إلا من كانوا نصارى يعني. فلا اليهود ولا النصارى، كيرد عليهم رب العالمين. ويخص أساسا ها هنا في هذا السياق اليهود، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة يعني الفهمات الكبيرة الخاوية، دعوة. الله تعالى كيجاوبهم في هذا السياق، جاوبهم سياقات متعددة بمقاصد مختلفة، ولكل سياق قصد متميز متفرد، لأن القرآن الكريم لا يتكرر منه شيئا بتة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأنه الإنسان كيبدا يتساءل هذا الفشوش هذا الدلال اللي كان عند اليهود اللي كان كيخاطبهم سيدنا موسى، وعاود خاطبهم سيدنا عيسى ولم يؤمنوا، وكيخاطبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا، ما لهم؟ يعني لأنهم كانوا كيتحدوا الله تعالى مباشرة، ادعوا لنا ربك، اذهب أنت وربك، يعني واحد قلت الأداب. من جاي وما جاي؟ من بين أهم أسباب المرض اللي عندهم في هذا الشيء أنهم عندهم واحد العقيدة مفترات كذبوها عليهم الأحبار ديالهم، وصدقوها بما في أهوائهم من حب المال، صدقوها، وهي أنه لن يعذبهم الله إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني هذه الدعوة خلتهم يعني مستعدين يديروا جميع الجرائم ويديروا جميع المصائب على أساس أنهم الجنة عندهم ديالهم غير هما، وما خلق العالمون إلا لخدمتهم، يعني جميع أجناس البشرية ما خلقها الله إلا لخدمة اليهود، هكذا يظنون. ولذلك يغشون العالم، يسرقوه، ينهبوه، يقتلوه، لكن بس ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الحساب بينتهم هما، يعني اليهودي ما يظلمش اليهودي ما يكلوش دياله، إلا وقع بينتهم شي حاجة غادي يتحاسبوا يوم القيامة. أما إلا ظلم مسلم ولا ظلم نصراني ولا ظلم شي واحد آخر ما كاين حساب في داك الشيء، غير ذبح
ليس علينا في الأميين سبيل. فإذا أنتم ضامنين الآخرة، هذا المعنى، الآخرة عندكم مضمونة، الجنة مضمونة. طيب إلا مضمونة، ربي تحداهم بواحد تحدي من أعجب ومن أغرب أنواع التحدي ما وجدته في القرآن مثله، تحدي غريب جدا وما قدروا يديروا. سبحان الله العظيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني بوحدكم مصفيالكم توما من دون الناس، انتم بوحدكم الدار الآخرة التي يقصد بها هنا الجنة غير لكم توما، عند الله موجدة من دون الناس خالصة لكم. إذا كتقولوا هذه الدعوة كتأمنوا بها وصادقين، إوا كان تحداكم بحاجة واحدة، تمنوا الموت. تعرفوا شنو هي تمنوا الموت؟ ماشي يقولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحنا ما كرهناش نموتوا، لا، غير يتمناها في خاطره، تمناها في قلبه، كاع ما يقولها لي أنا، تمناها، تمناها لداخل، كان تحداك تمناها لداخل في قلبك دون أن تعلن عنها، وما قدروش. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول بأنهم لو تمنوه داخل قلوبهم لأخذهم الله من الأرض، يمسحهم الأرض، لكن علموا أنهم يتحدثون. شوف الكفر ديالهم كيفاش داير، عارفين، عارفين ما عندهمش غرام ديال الشك أن هذا اللي كيتكلم معهم رسول حقيقي، وأن هذا الذي يتلى عليهم كلام الله حقيقي، وأنه إلى لعبوا معاه مشاو في المزاح. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، غير تمنها في قلبك، هذه وما قدروش يديروها، والله تعالى حكم بذلك ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم، نافى الحاضر والمستقبل. وفي الآية الأخرى ولا يتمنونه، يعني لا هو في الحاضر ولا في الحاضر المستمر ولا في المستقبل البعيد، في الآية الأخرى أبدا، نفي التأبيد إلى يوم القيامة. علاش؟ لأن عارفين اش دايرين، عارفين اش دايرين بما قدمت يديهم. شيء عجيب جدا، يعني شوف العقيدة العجلية فين كتوصل مولاها. ولذلك قلت الآيات مترابطة كتوصل لدرجة أنه يعلن التحدي على رب العالمين وهو يعلم، عارف كل شيء، وعارف بأن الله تعالى شديد العقاب، وأن هذا الكلام هذا كلام رسول. راه اليهود ما كانش عندهم غرام ديال الشك في أن سيدنا محمد نبي حقيقي، موقنين بأنه نبي، ولكن ما بغاوش، إنه ماشي يهودي، ماشي من بني إسرائيل، زي عربي، ما بغاوش. ويعني وكيتعنتوا على رب العالمين كيقولوا تجيب لنا رسول مننا نأمنوا، من غير مننا لا، ما بغيناش. ولو أنه أرسل إسرائيليا من بني إسرائيل لكفروا به. علاش؟ لأنه حتى ولو أرسله الله يهوديا غادي يجيب الحق، ما مستعدينش هما للحق. ومن قبل سيدنا عيسى منين جاء؟ من اليهود. شنو هو عيسى عليه السلام؟ إسرائيلي. شحال واحد كيسحب له يعني بسبب يعني التحول البيئة والظروف أنه سيدنا عيسى، حتى النصارى ديالو ربما غلطين في هذا الشيء. هذا القرآن واضح مسطر الأمور، عدد ديال الناس كيسحب لهم يعني سيدنا عيسى فرنساوي ولا إنجليزي، ولذلك مصورينه في الكنائس ديالهم دايرين له عينيه زرق ووجهه بيض زعر رومي، عمره ما كان هكاك عليه الصلاة والسلام. كيتخيلوا هو سيدنا عيسى من الشرق العربي من فلسطين، عمره ما كانت عنده ديك الهيئة عليه الصلاة والسلام، خيال، تخيلوا. فيعني عيسى عليه السلام يعني كان منهم، من آل عمران ولد مريم، ومريم شكون هي؟ يعني من بني إسرائيل مريم، وعمران أبوها من بني إسرائيل، فجهم يهودي ديالهم وجاب لهم التوراة والإنجيل، ماشي جاب لهم غير الإنجيل بوحده، لا، جاب التوراة وجاب الإنجيل بجوج، أكفروا لأنهم كما قلنا من قبل بغي يقلع لهم الربيع. يعني أولئك القوم من سدنة، يعني ممالين الحيازة عن الأموال، اللي بدأوا كيبيعوا الفتوى يتخلصوا في الفتوى، يحللوا وحرموا مقابل أموال، ويسيروا الأمة إلى الضلال مقابل أموال، أرفضوا يجي الحق. ولذلك حتى ولو أرسل الله رسولا إلى بني إسرائيل من بني إسرائيل في زمان محمد عليه الصلاة والسلام لكفروا به، بل قتلوه كما قتلوا الأنبياء من بني إسرائيل. ألا زكريا ويحيى منهما وقد قتلهم بنو إسرائيل؟ يهود هما، يعني من بني إسرائيل، وجاءوا أنبياء وجابوا الحق ودبحوهم اليهود ولد عمهم وخوتهم وأسر ديالهم. فلذلك يعني العقيدة العجلية تعمي، وكما أنها أصابت بني إسرائيل قد تصيب المسلم مع الأسف. ولهادشي باش كيحكيها الله في القرآن، وهادشي كنشوفه كيف أن المال يوصل بالإنسان إلى أسوأ دركات الكفر، ويدير أبشع الجرائم، أبشع الجرائم اللي تشوفها في المجتمع تتلقاها ترجع في كثير من الأحيان، كثير من الأحيان العبادة العجل المادي. لهذا الله سبحانه وتعالى يعني حد اليهود تحدي نفساني زلزال نفسي، تقول له وكان تحداك ما تكلمش، اعتقد في نفسك ودير في الباطن ديالك أنك تتمنى أن تموت، لا يستطيع، يعني كاره الآخرة لأن القلوب ديالهم تعلقت بالدنيا وبالدنيا فقط وبالدنيا فقط. وهذا المعنى راه كاين عندنا. فين كاين عندنا؟ كاين عندنا في كثير من الناس، منا ممن تعلقوا بالدنيا تعلقا كاملا، ما عنده استعداد يسمع الكلام عن الموت. هذه الظاهرة موجودة، ما عنده استعداد يسمع الكلام عن الآخرة لأنه ما دار حاجة مزيانة، ما عنده استعداد. كينفر من كل كلام موعظة، ينفر من كل آية تذكره بالله، نفور. هو هذا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. طبيعة ديال الظالم، طبيعة الله خبير بها، عليم بها، وعارف العقاد النفسية اللي عنده، وعارف تركيبة باش مركب. ولذلك يقول لك رب العالمين بأن هؤلاء الكفار دعواهم تخالف عقائدهم الباطنة. هذا الفهم اللي يفهموا ويقولوا سيدنا محمد أننا نؤمن بموسى وأننا كذبة، لا يؤمنون بموسى أبدا، كذبين، ولا يؤمنون بالتوراة أبدا، بل هم حرفوا التوراة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، والتعبير ديال التفضيل هذه الصيغة القوية، أفعل ومن إطلاق أحرص الناس، كل الناس بل بالعموم المستغرق لجميع أفراد الناس، يعني أشد الناس محبة الدنيا والعيش الأرضي يهود. يهودي بحيث أنه لو أنه يعني يدخل في واحد المأزق ديال الإذلال يعيش به، يعيش به ما دام أنه حي. المسلم سبحان الله لا، ما عندوش هالطبيعة هذه، إلا من يعني مرض مرضهم صب المرض ديال العجلية ديالهم. أما المسلم يعني نطلب الله العافية لنا ولكم، يعني من اللي كتوقع له الامتهان كيوصل واحد درجة معينة ديال الإذلال كتقدم معه حياة الموت كيفضل الموت. وهذا الشيء كنشوفوا راه الواقع العالمي كيعطينا هذا الخبر، على كتشوف الناس يقبلون على الموت. علاش؟ لأن تقدت عندهم، أذلوا أهينوا، كيقول لك بنقص من هذه الدنيا. اليهودي ما عندوش هذه، أذل أهينا، كيقول لك نعيش واخا بالذلة والمهانة، المهم نعيش. يعني المسلمون حينما يعني يصابون بداء اليهودية العجلية يسلط الله عليهم العدو باش يصنع فيهم الرغبة عود في الدين. سبحان الله العظيم، يعني الأيام اللي كان فيها التذبيح البوسنيين والهرسك والألبان والآخر، يعني سبحان الله العظيم واحد عدد ديال المشاهد، نطلب الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين، عدد ديال المشاهد وقعت يعني ما كنتش كتدخل لي في بالي نهائيا، ما كنتش كنفهمها. يعني المسلم ما خصوش يوقع له هذاك الشيء، يعني بحيث انه ارغموا اناس على ان يغتصبوا بناته، داير له السلاح فوق راسه باش يغتصب البنت ديالو ويغتصبوها. يعني شنو وقع له هذا؟ هذه عقيده عجليه تماما، ما فهمت هذا الامر هذا حتى جاب الله تعالى. يعني وشفت في بعض الندوات يعني اللي كنت حضرت ليها في الفكريه، وشفت الناس اللي حضروا يعني تلك المناطق، يعني من بعض الاساتذه اللي مشاو من هنا مدرسين في اطار السيسكو هذه ديال التربيه والتعليم الاسلاميه، المنظمه الاسلاميه للتربيه والتعليم، وبعض الكتابات التحليلات اللي قريت على البيئة، أنه يعني المرحلة الشيوعية اللي دوزوها في الاتحاد اليوغوسلافي السابق، يعني عدد كبير منهم داب في الإسلامية ديالهم، ما بقاوش مسلمين، بقاو مسلمين غير سميات، غير واحد علي، واحد محمد، واحد أحمد، واحد عبد الله، واحد فاطمة، واحد خديجة، ما بقاوش مسلمين. بحيث أنه المرأة البوسنية بقت كتزوج بالصربي، الخمر عندهم عادية، رمضان قليل اللي كان كيصوم فيهم، إذا فين الدين؟ ما بقاش. فلما ارتبطوا بالدنيا وداب الدين سلط عليهم الله تعالى البلاء. ترى الله تعالى لا يسلط البلاء على أقوام إلا إذا وصلوا مرحلة المرض الاجتماعي اللي يمكن نسميه بالمرض المخوف، وكيعالجهم الله تعالى بالسنة الكونية، لأنه لما الإنسان ما كيطبق السنة الشرعية كيعالج الله بالسنة ديال القوة، السنة الكونية. طيب إذا شنو كان يوقع؟ قلت لك موت موت وما تديرش هذه الفضيحة هذه. ولكن بدا بنا يحب الحياة في الذلة، هي العقيدة العجلية بالضبط. لكن الحمد لله عموم الأمة ما عندهاش هذا المرض، عموم الأمة واخا فصاق مسلمين وفجار لما كيتمسوا في الكرامة ديالهم كيصبروش، ما عندهمش العقيدة العجلية، لأن الحمد لله الخير باقي، الخير بالمعقول، الخير رغم مظاهر الفساد والانحراف، الخير باقي بالأمة. إنما الله تعالى كيحكي لنا هذا الشيء باش يعني الفساد والانحراف خطير أنه يتطور، لأن الأمراض تتطور من سيء إلى أسوأ، ولا قدر الله توصل لواحد المرحلة ديال اللعودة صافي، كيجي القدر الإلهي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كسا ربي كيقول لك ما عندي ما ندير بهذا النوع ديال البنادم، كيبدل الجيل كيمسح هذاك الجيل بزلزال او بوباء او بمذابع وياتي بجيل جديد. راه فين ما شفت شي امه تباد عرف بان الجيل السابق ما دارهاش مزيانه، وصل لمرحله ديال اغضاب رب العالمين، واهل الخير انعدموا فيهم، وانما ترحم الامه باهل الله القابعين فيهم العاملين بالخير الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لذلك الله عز وجل جاءنا بهذه الايات الدواء، دواء وصفه طبيه للنفس والمجتمع، يعني يا ربي ويبني لنا النسيج الاجتماعي بتذكيرنا بما اصيب به بنو اسرائيل من اثار هذه العقيده العجليه، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم احرص الناس على حياه. حقيقه راه فطره في الانسان يحب الحياه، واللي كيولي يكره الحياه راه ولا مرض مريض، يعني كيكره الحياه بلا دواعي معقوله هذا مريض مريض. ولذلك الله يسر لي انتحر صافي، كيكون هذا انسان وصل لمرحله ديال المرض، مرض اما ديني او نفسي نيت، وهما متداخلان على كل حال. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، الانسان يحرص على الحياه، وما كاينش اللي ما يحرصش على الحياه، انما المؤمن حينما يحرص على الحياه يحرص على الحياه ما دامت كريمه، لكنها اذا هانت لا يحرص عليها، لا يحرص عليها. لانه يعني المؤمن ماذا يحب من الحياه؟ المؤمن اخروي ماشي ديالنا، المؤمن الحقيقي ماشي ديالنا ديال ليه، يحرص على اخرته، وانما حرصه على الدنيا بما هي ادوات يبني بها الاخره، لان الدار ديال الاخره باش تبنيها يعني داك المواد البناء كاينه هنا، وهي الاعمال التي تنجزها ايها العبد، لان تما ما عندك باش تبني، تما الاعمال ما كايناش، والاعمال هي التي تبني اخرتك، والاعمال انما هي هنا، لان الدار الدنيا دار التكليف دار العمل. ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا، ويكفي يكفي اهل الكتاب ان يكونوا كالذين اشركوا، لان المشرك الى حرص على الحياه شيء طبيعي طبيعي، لانه المشرك المشركون العرب ما كانتش عندهم عقيده اليوم الاخر، ما كيامنوش بالبعث خطره. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي، ما كيامنش بانه كاين الحياه من بعد، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يؤمن بشيء اسمه البعث المنشور، هذو هم المشركون. ولكن ثم آل هود كتقولوا بالله كاين الموت وكاين من بعد الموت الحياة وكاين الآخرة وكاين الجنة وكاين النار، يوم الكراسق الدنيا كما لسقين فيها الذين أشركوا، إلا داروها الذين أشركوا واتتهم ونسبتهم، يعني كيقول لكم الآخرة ما كايناش، والله ما يشد في الدنيا. فشيء عجيب أن يقارن الله بين اليهود وبين الذين أشركوا، وتلك سبة فيهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، تجوزوا حتى المشركين ومن الذين أشركوا، ومن ديال التبعيض، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو أن الله تعالى يعطيه العمر ديال ألف عام، يوم من بعد ألف عام ستموت، وبعد ألف عام ما هي ألف عام؟ شنو هي ألف عام في ميزان الأرض؟ يعني العمر ديال الأرض ستموت، وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر. وعبر بهذا الزحزحة زعما بحال شي حجرة ثقيلة مهودة لجهنم، شكون اللي قاعدها من الجهنم؟ لن يتزحزح عن النار، بل هو غارق منبطح فيها والعياذ بالله. يعني كونه غادي يعيش طويل ما تكفيش، وليست وسيلة لتقيه من النار، أي أنه مهما طال عمره مآله في نهاية المطاف جهنم. بئس الحياة، بئس الحياة اللي يعيشها بنادم وهو موعود في نهايتها بالجحيم. يعني الحياة كلها عذاب. شوف تصور واحد تنتظره مصيبة عارفها، يعني قبل ما توقع لديك المصيبة كيبقى عايش في العذاب، عذاب ديال انتظار العذاب. من أشد العذاب انتظار العذاب. فبالله العافية لنا ولكم، شي واحد يعني غادي يواجه واحد المشكلة غدا ولا بعد غدا، عنده معها موعد مشكلة خليت بسيطة، وكيبقى بندم محن مع ديك المشكلة ما كيرتاح حتى كدوز. فلذلك هذا الوعيد اللي خبر به الله تعالى يعني كيعطيهم عذاب نفسي في الدنيا وعذاب حقيقي مادي في الآخرة. يعني الحياة عذاب الدنيا والحياة الآخرة عذاب، يعني حقيقة يعني أسوأ أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفار. الكفر تعيس، كفر تعيس جدا. ولذلك كل الكفر وبدون استثناء، واللي بغى يدرس هذه الظاهرة الاجتماعية مش يدرسها،
كي يتناولوا مخدرات من شتى الانواع، ماشي مخدرات يعني هذيك اللي ضروب الحبوب ولا الحشيش، من غير هادشي. وراهما هما اللي مبليين به اكثر من المسلمين، لكن عندهم واحد نوع اخر من المخدرات هو التمتع باللذه. مفهوم اللذه دي راه فلسفه، فلسفه دابا كاينه في اوروبا وفي امريكا. مفهوم اللذه، اللذه هي واحد النوع ديال التخدير باش ينسى العذاب النفسي ديالو ديال القلق ديال الموت. يعني اليهودي ولا النصراني لا يحب ان يتذكر اخرته ولا يحب ان يتذكر الموت، ولذلك كثير منهم سبحان الله العظيم واحد الدائره عجيبه جدا انه كيوصلوا واحد السن معينه كيبداو ينتحروا. علاش؟ ما مستعدينش يشرفوا، كيكره يشرف، ما عنده ما يدير بها. يعني يعيش مع حد شاب ملي يشوف راسه بدا يتكمش كيكره نفسه ويضيق يضيق يضيق ينتحر. اما يعني الشيء العجيب جدا انه يعني يتسلى، شوف سبحان الله كتلقاه كيضحك كيضحك باش ينسى الموت، ولذلك يتمتع ويتجول ويدير جميع انواع المتع. يعني لا شعوريا كيبغي ينسى الحقيقه ديال الفناء. المؤمن والحمد لله كتولي الموت عنده متع، وهذا هو الشيء العجيب. النقائض تجتمع في دين الاسلام، النقائض الاشياء مضاده الموت اللي هي الفناء كتولي راحه عند المؤمن انه كيعيش بها. عقيده اليوم الاخر عندنا راحه، جمال الموت كتولي جمال، عقيده عندها جمال حياه الانسان المؤمن، لأنه كيعرف كاين الموت، ولذلك كيعيش الحياة ديالو متوازنة، يعيش الحياة متوازنة وكيعيش بالراحة. إنه حقيقة لكل ما كايناش الموت راه مشكل، مشكل كبير جدا. يعني كل شيء غادي يولي قاطع طريق. ولذلك يعني الناس عندهم سكينة وعندهم أمن، يعني كيتمتعوا بالأمن الروحي بسبب الإيمان، لأنه حتى لما لقى الحساب ديالو هنا مزيان كيعرف راه كاين الحساب الآخرة. ما قدرش يوصل لواحد الظالم أنه يقتص منه، كيقول كاين الله كان دعيه ليه وعنده اليقين بان دعوه المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. كيقول كاين الله والحمد لله، الناس المغاربه كيقول الحمد لله على الموت، والحمد هو احساس بالنعمه. علاش كتحمد؟ احساس بالنعمه، الموت نعمه، نعم نعمه، هي مصيبه في الحديث، لكن باعتبار اش؟ باعتبار الفراق، مصيبه الموت لانها فراق. اما الحقيقه القدريه ديالها رحمه، الموت رحمه، وما أمات الله عبدا مؤمنا إلا برحمة منه جل وعلا. واليهود يكرهونها، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة لأن الميزان مقلوب. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني الحياة الجميلة التي يعيشها المؤمن هو أنه يعتقد بأنه يموت مرة واحدة ويحيا أبدا، ما عمره يعود يموت. فالمؤمن إذن حينما يعتقد جازما بأنه يعيش الحياة الهنيئة الرغيدة بعد الموت، يعيش متمتعا في الدنيا غير معقد من الموت. الموت عنده مصيبة، مصيبة من حيث هي فراق، لكن ما معقدش منه، ما عندناش عقدة سميتها الموت. عند الكفار هذه عقدة فعلا، عند اليهود وعند الكفار وعند المشركين هذاك مرض ديالهم، لكن لا يكون عند المسلم إلا إذا أصيب بالعقيدة العلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.